اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لك الحمد العظيم، اللهم لك الحمد يا أكرم الأكرمين يا رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم يا حميد يا مجيد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أتمم علينا بخيرك وبرك ومددك وجودك ورأفتك ورحمتك وودك يا رب العرش العظيم يا ربنا وإلهنا يا ركننا الشديد ويا أملنا الوحيد. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله بإذن الله نبدأ المرة الأخيرة في دورة تفسير وتدبر سورة التوبة في دورة الطريق إلى براءة. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. يعني نبدأ من أول هذه الآية صاد 205 آية 117. لقد تاب الله على النبي بعد 130 غزوة سرية. ربنا قال لقد تاب الله على النبي والمهاجرين بعد 23 سنة تشيب لهم شعور الرؤوس وتشيب القلوب لما رأاه المهاجرين من مخاطر في شعب أبي طالب وفي المرحلة السرية والجهرية ونهاية مكة بعد مخاطر الهجرة بعد كل ما لقاه المهاجرين من مشق ومتاعب وبعد كل ما تكبدوا في الجهاد في سبيل الله وبعد والأنصار اللي بعد ما بايعوا على أركان البيعة للنبي عليه الصلاة والسلام على السمع والطاعة في المنشط والمكره وعلى النفقة في العسر واليسر وعلى أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم وعلى أن تقوموا لله لا تخافون في الله لومة لائم وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بيعة ظلوا عليها منذ أن لقوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد كل الجهاد ده، بعد دار الأرقم، بعد بناء قباء والمسجد النبوي، بعد كل لحظات الخطر ولحظة هجمة غسان لما عمر بن الخطاب فزع من النوم وأحد الصحابة بيطرق عليه الباب ليلا ليعلمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد آل من نسائه، ولكن في أي لحظة كان متوقعين هجوم الروم وهجوم الغساسنة على عاصمة الإسلام المدينة المنورة. بعد 23 سنة دي كانت مكافئة نهاية الخدمة. لقد تاب الله المكافأة. يبقى التوبة دي يا جماعة مش معناها ان الذنب راح، ده دي كانت تبقى لقد غفر الله. انما التوبة ده ليها معنى اعظم واكبر واشمل. المغفرة ان الحاجة الوحشة راحت، ان الذنب راح. التوبة ان الحاجة الحلوة رجعت. التوبة ان ربنا فتح العلاقة بينك وبينه تاني، ان ربنا فتح لك ابواب المدد والتيسير والفتح والعطاء والبركة تاني. عشان كده كلمة التواب لغة ملهاش علاقة بالذنب اصلا. تواب في اللغة اي الرجاع، الذي وان عدتم عدنا، الذي ان رجعت اليه بما كنت تفعله معه. لو رجع سرك زي سرك زمان بينك وبين الله، لو رجع قلبك قلب زمان، لو رجعت نيتك وهمتك نية وهمة زمان، لو رجع نظرك لعمرك في سبيل الله زي زمان، لو رجع عبادتك واورادك زي زمان، لو رجعت هيرجع عطاؤه، هيرجع مدده، هيرجع فتحه. كل اللحظات الجميلة في عمرك هيرجعها لك تاني، كل اللي دهولك وراح منك بذنوبك هيرجحهولك تاني، تيسير الرزق اللي كان معودك عليه هيرجحهولك تاني، فتحه عليك في الدعوة الى الله وفي ظهور الدين او في العمل الخيري او فتح قلوب الناس للمتدينين وللدعاء الى الله هيرجعه تاني، فلسطين ترجع تاني، امجاد الامة ترجع تاني. كل حاجة حلوة ادهالك في يوم من الايام وانت ضيعتها بذنوبك واعراضك، لو رجعت للي كنت عليه هيرجع لك سلسلة المفاتيح كلها مرة تانية. لقد تاب الله اي عاد بالرحمة وعاد بالمغفرة وعاد بالمدد وعاد بالفتح وعاد بالتيسير. طب ايه اللي يخلي في لحظة رهيبة زي دي في نهاية هذه الصورة العظيمة، اخر صورة طويلة نزلت في القرآن الكريم في نهاية السيرة النبوية، ايه اللي يخلي ربنا يختم السيرة والقرآن بكلمة لقد تاب الله؟ اول حاجة لان احيانا الانسان لما بيعمل عبادات كبيرة وعبادات عظيمة بيبدأ يشوف نفسه، ففي اللحظة اللي انت عملت حاجة كبيرة ربنا يقول لك جائزتك ان انا تبت عليك، فتقوم تتكفر بقى، تقوم لا يتعاظم في نفسك انك عملت حاجة كبيرة. مخلصين بقى فضل من التلامة مثلا السبعة الطوال بقى من الصورة واحدة من السبعة، خلصنا السبعة وخلصنا تفسير القرآن وطلبنا العلم ورحلنا في الطرق، في الاخر يجي في اللحظة ديت انت ده انت قمة حلمك الوقت ان ربنا يتوب عليك، يقوم تفضل مكسور، يقوم تفضل. وبرضو اشارة انك مهما بذلت برضو اللي كان مطلوب عشان نصر الدين ربنا اعلى.
انك مهما لدرجة ان بعد كل اللي انتوا عملتوه انتوا محتاجين توبة عشان الله سبحانه وتعالى يقبل ويرضى. بعد كل اللي اتعمل انت محتاج توبة فتفضل حاسس بالتقصير. برضو هدف ثالث خطير، لان كلمة تاب الله تيجي في موقف رهيب زي ده كله جهاد. ان تاب الله لما تيجي بعد غزوة زي غزوة تبوك، ولما تيجي بعد 130 غزوة سرية، كأن لو عندك ذنوب كتير، لو كاهلك افقل بذنوب وكبائر لا يعلمها الا الله، اعظم طريق الله يكفر عنك ذنوبك به هو الجهاد ونصرة دين الله. والله يا اخواني ان لنا ذنوبا لا يكفرها الا نصرة دين الله ليلا ونهارا، ولا يكفرها الا الشهادة في سبيل الله. فانك تعرف ان تاب الله بجائزة اجهاد النفس وبذل النفس والوقت والمال والجهد وكل شيء من اجل نصرة دين ربنا، هنا تيجي لقد تاب الله. عايز ربنا يتوب عليك، توب الى الله بالدعوة الى الله، الله سبحانه وتعالى يتوب عليك. لقد تاب الله، اللام هنا لم القسم، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه مش الذين عصوه. عشان كده هنا تاب هنحملها على المعنى اللغوي، لان المفسرين هنا يعني مختلفين مع بعض، هي تاب هنا بالمعنى اللغوي ولا تاب هنا بالمعنى الشرعي؟ تاب هنا ان كان فيه ذنوب وربنا تاب منها، ولا تاب هنا يعني ربنا عاد بخيره وبره وكرمه ورحمته؟ هنشوف الوقت هنقولها، بس مع تاب الثانية الذين اتبعوه في ساعة العسرة. ساعة يا رب ده 1500 كيلو متر، 750 رايح و 750 راجع، يا رب ده الطريق لوحده خد شهرين، ده يعني الطريق بالمكث اللي هناك، يا رب ده كانت غزوة رهيبة وده اصعب غزوة في السيرة النبوية كلها، واكبر غزوة اتسمت غزوة العسرة، واتسمت الجيش بتاعها جيش العسرة، وفي الاخر يا رب في ساعة، يا رب الشهرين دول ساعة ازاي؟ هي اول ساعة، هي الطرق الصعبة دايما مشكلتها في قرار التقحم بتاعها. اول ما بتقوم وبتنطلق الله بيتولاك، زي الصحابي اللي يوم الاحزاب لما كانت المدينة المنورة جليد جليد، الجو صقيع جليد، والصحابة كلهم خايفين والمشركين في قمة بأسهم، وكل السرج اطفئت، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من يقوم فيأتيني بخبر القوم. الصحابة ما فيش ولا واحد جرؤ انه يقوم من البرد ومن الظلام ومن الخوف وامتماسك اهل الباطل. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من يأتيني بخبر القوم، فيش ولا واحد رضي يقوم. الصحابة كانوا بيستشهدوا على دم التابعين اللي كانوا بيقولوا لهم يا ريتنا كنا قابلنا رسول الله، فكانوا يقولون لا تدرون لو كنتم لقيتم رسول الله اين كنتم. انتوا فاكرين الموضوع نصر الدين ربنا بكانت سهلة؟ الصحابي اللي قال قال فلما قم كأنني امشي في حمام، حمام ده اللي هو مكان كله دفى وبخار، وانا لقيتنا اول ما هتدخل الطريق مش هتحس بحاجة، هي القصة لحظة القرار، هو الابتلاء كله الساعة اللي انت هتاخد فيها قرار التدين والالتزام، هو الطريق القصة كلها الساعة اللي انت هتاخد فيها قرار ترك الحاجة المحرمة اللي قلبك متعلق بيها، اول ساعة هتاخد فيها قرار طلب العلم، اول ساعة هتاخد فيها قرار النزول والدعوة الى الله، هي دي القصة. بعد كده كأنما أسير في حمام، انت مش هتحس بحاجة، انت هتبقى في ولاية الله. فربنا اعتبر الغزوة دي كلها ساعة، ساعة بس كانت ساعة صعبة، ساعة العسرة. يعني ايه عسرة يا جماعة؟ هذا يوم عسر، يعني ايه؟ كل اللي بوابة متقفلة، فيش منفذ للنجاة، يقولك ولادة متعسرة، الولد مش عارف ينزل، الدنيا مسدودة، ولادة متعسرة كأن الطريق مسدود ان هذا الجنين ينزل الى الحياة. يبقى هنا ساعة العسرة كل حاجة مقفلة، فلوس مش عارفين ان احنا فعلا نطلع واحنا مؤمنين ماديا، مش عارفين نطلع واحنا مؤمنين طعاما وشرابا وحملا وكل حاجة، الطريق رهيب. وفي هذه الساعة الذين اتبعوه في ساعة العسرة، في لحظات لو انت وقفت مع الدين فيها لن ينساها لك الله. القصة هنا مش الذين اتبعوه، الذين اتبعوه كتير، انما القصة هنا الذين اتبعوه في ساعة العسرة. القصة هنا ان في لحظات لو وقفت مع الدين فيها لن ينساها لك الله في الدنيا ولا في الاخرة. في اوقات الكل بيقف مع الدين يا جماعة، زي ما ناخد في اخر الايات وما كان المؤمنون لينفروا كافة، طول السورة ما لكم اذا قيل لكم انفروا ثقلتم، حدش عايز يطلع، انفروا خفافا وثقالا، حتى لو مستثقل اطلع، حدش عايز يطلع. تفاجئ ان في نهاية السورة الامر تغير تماما، ربنا بيقول لهم مش كلكم، كل الأمة عايزة تطلع، الكبار والصغار عايزين يطلعوا، خلاص الجهاد احلو والأمة انتصرت وبقى الجهاد يعني ممكن يبقى كأنك انت طالع رحلة خلوية، وبقت الأمة عزيزة والكل العالم كله بقى خايف منها، وبقت الغنائم جبارة، بقت غنائم الروم والفرس بقى، فكل الأمة عايزة أول الصورة، الكل بيتساقط وبيتزق اخر الصورة، كل الأمة عايزة تنطلق لدرجة ان ربنا قال وما كان المؤمنون ينفروا كافة، مش كلكم، امال ايه يا رب؟ لا اتوزعوا شوية يروحوا في الصغر ده وشوية يروحوا في صغر العلم، زي ما نتكلم في الاخر لن يوجد بيننا عاطل، لن يوجد بيننا عاطل. احد السلف يقول دخلت مسجد من مساجد المسلمين فقام لي رجل وجلس يذكر الله، فقام لي رجل فقال إن كنت لم تحفظ كتاب الله فاجلس مع من يحفظون كتاب الله، وإن كنت حفظت كتاب الله فاجلس لتحفظ كتاب الله، وإن كنت ممن لا يعلم كيف يقرأ فاجلس مع من يعلمونك كيف تقرأ، وإن كنت ممن تعلم كيف يقرأ فاجلس لتعلم كيف تقرأ، فإننا لا يوجد في مسجدنا من يجلس دون عمل. بيقولوا ما عندناش عطلية هنا، يا تقعد في حلقة تحفظ قرآن، يا تقعد في حلقة تجويد، يا تقعد تحفظ وتعلم تجويد، عندناش حد يدخل ويقعد كده، فيش فرجتية عندنا في المسجد ده. فهذا الرجل يعني بيتعجب من حال هذا المسجد، فدي نهاية سورة التوبة يا جماعة، عادش فيها عطلية في الأمة، صغرك ايه؟ لازم يبقى زي ما مهنتك موجودة في البطاقة كده، أنا محامي، أنا مدرس، أنا تاجر، أنا كذا كذا، لازم يبقى مهنتك الدينية معاك في السي في بتاعك قبل أن تلقى الله سبحانه وتعالى. الذين اتبعوه في ساعة العسرة، يبقى القصة مش اللي جه وهي محلوية، القصة لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، صحيح كلا وعد الله الحسنى، ولكن حسن هؤلاء غير حسن هؤلاء، مقام هؤلاء غير مقام هؤلاء، والدين علمنا التنافس يا جماعة. المهاجرين كانوا يتنافسوا مع الأنصار، أبو بكر وعمر كانوا بيتنافسوا، عمر لما قال لأسبقن اليوم أبا بكر، لما راح جاب نص ماله في غزوة تبوك وافتكر بقى اسمه أبو بكر، أبو بكر جاب ماله كله، كل المال بتاعه. الأغنياء من الصحابة كانوا بيتنافسوا مع الفقراء، الفقراء راحوا للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العلى، هيسمعونا في الجنة، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل أموال يتصدقون بها. النبي عليه المنافسة أخوانا، الذين اتبعوه في ساعة العسرة، هي دي القيمة بتاعتك. كم مرة الدين كان محتاج فعلا وانت وقفت؟ انما لما بقت الامة كلها جاية ساعتها انت ماشي، كل حاجة ان شاء الله لها اجرها عند ربنا، بس عمرها ما تبقى زي الذين اتبعوه في ايام العسرة، في زمان العسرة، ومحدش عايز العسرة، كل اللي بواب تفلها رجعوا، كل اللي بواب تفتحها، كل حاجة قدامهم مفتوحة. والانصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، برضو حتة ساعة غير ان هي الساعة بتاعت اخذ القرار، بعد كده انت محمول في ولاية الله سبحانه وتعالى، ان انت مهما تعبت وفي النهاية ما انتش فاكر اي حاجة من التعب بتاعك، خلاص ساعة. يعني غزوة تبوك مهما احد من الصحابة عاشها لو جه يتكلم عنها يتكلم بايه؟ اللي هو فاكره ساعة منها، خلاص هو الالم كله لحظتها، بعد كده لن تذكر الا النجاح. انت بتتعب عشان ربنا فترة، وبتفضل تجني طول حياتك ثمرة نجاحك وثمرة كفاحك وثمرة جهادك، وتعيش طول عمرك، طول عمرك في رقي وعلو عشان تعبت فترة. والعالم كان يرحل في طلب العلم 5-6 سنين ويعيش طول عمره منارة للعالمين كلهم، هي فترة بتأسس لحياتك، وبعد كده بتعيش على مدد ربنا ليك من التعب اللي انت تعبته بفتح الله سبحانه وتعالى. الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. ها رجالة النحو فين؟ قلوب هنا موضعها من الاعراب ايه؟ ايوه صح كده، قلوب فاعل ما شاء الله. من بعد ما كاد يزيغ، طب في قراءة تانية في الآية؟ من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم، يبقى من بعد ما كاد يزيغ قلوب، يزيغ يزيغ، عارف الطالب اللي بيزيغ من المدرسة؟ يعني في التزويغ الاول بتبدأ من هنا، ان القلب يبقى عايز يهرب من الموقف اللي هو فيه، مستثقل الطاعة، مستثقل العبادة، احيانا بتبقى عبادة مجدك كله فيها، مجدك ورفعتك ومقامك عند الله ورفعه الله ليك في الدنيا قبل الاخره كله بسبب هذه العباده، وقلبك مستتقلها وعايز تزوغ منها. واه لو علمت مقام من يفعلها عند الله. عارفين حديث النبي عليه الصلاه والسلام، حديث الثوره، الحديث اللي النبي عليه بيامر الامه كلها ان هي تعمل ثوره، عارفين الحديث ده؟ ان الله لا يعجب من رجل صار عن فراشه ووطائه من بين اهله وحبه يصلي بين يدي الله. ان الله لا يعجب من رجل صار، النبي ما قالش قام يصلي الليل، النبي بيفصلك ان هو قايم بثوره، ثوره على نفسه، ثوره على ذنوبه، ثوره على شطاره، وثوره على كسله وعلى عمره اللي ضاع وعلى التكاسل والتقاعس بتاعه. ثوره عن فراشه ووطائه من بين اهله وحبه يصلي بين يدي الله سبحانه وتعالى. فيقول الله لملائكته: يا ملائكتي انظروا الى عبدي ثار عن فراشه ووطائه من بين اهله وحبه يصلي. شوفوا في الارض واحد قايم تعبان، قايم ثائر على نفسه وعلى قايم تعبان، في روايه يصلي يعالج نفسه، هو مش قادر يصلي، قاعد يعالج نفسه ويسيس نفسه ويجيبها بالشده مره وبالليل مره، شويه من شعرها في بوز الكومودين، والله لا تقومي، والله لا تقفي بين يدي الله، وشويه بالمسيسه هنروح في داهيه، قومي اتقي ربنا فيا وفيكي، لن نصبر على عذاب الله، شويه وشويه، وفي الاخر يعالج نفسه تحت واحد قايم بيكابد وتعبان ومأزوم فوق في الملأ الاعلى. الله يباهي بيه ملائكة الملأ الاعلى، لو هو في اللحظة دي شاف المشهد اللي فوق قلبه هيتخلع، هو مش عارف هو بيعمل ايه، هو مش عارف عظمة الطاعة اللي هو فيها. فمشهد في السماء ومشهد في الارض يعرفوك ان احيانا بعض العبادات عظيمة، بس احنا نفهم، نطلب العلم ونفهم مقام الاعمال عند الله سبحانه وتعالى. من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم من المهاجرين والانصار، يبقى معناها تبوك دي كانت صعبه قوي بقى بجد يا جماعه، يبقى معناها الطريق ده والحر الرهيب، يقول لك قتاده يقول في لهبان الحر الدنيا كانها لهب مولع من شده الحراره، والموقف صعب وازمه وتجهيز جيش هيقاتل الروم، ما هوش حاجه سهله يعني، ما هيش قضيه انت طالع وانت ما انتش عارف انت طالع تحارب مين في ايه. يعني كنت لسه بتفرج كده على حاجه كده من فيلم عمر المختار في وقت من الاوقات مع بعض اطفال كده، فجايبين لك منظر جيوش الايطاليين وهي مع المدافع ومع الدبابات والتانيين جايين مستوى يعني يضحك في المقارنه اللي فيه، اهو ده الوضع بالظبط. النبي عليه الصلاه والسلام والصحابه طالعين مستوى السلاح اللي معاهم لا يتوافق اصلا مع المستوى بتاع الروم والتسليحات الحديثه الجباره بتاعتها. من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، كان في ناس هتقع بس ربنا اللي ثبتها، ربنا لم ينسى لك لحظات قديمه يثبتك بيها في الازمات العارضه. فالكلمه دي بتبين لك الموضوع كان صعب قد ايه. ثم تاب عليهم. يعني ايه ثم تاب عليهم بقى؟ دي القصه هنا يا جماعه، لقد تاب ثم تاب. القصة هنا ان الآية اللي بعدها: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، اي وتاب على الثلاثة الذين خلفوا، في اخر الآية ثم تاب عليهم ليتوبوا. يعني ربنا جاب ايتين ورا بعض، حدش يتخيل انهم يجوا ورا بعض اصلا. آية بتتكلم عن عمالقة الايمان والطاعة في التاريخ البشري، آية بتتكلم عن افضل من مشى على وجه الارض وافضل من مشى على وجه الارض بعد الانبياء النبي والمهاجرين والانصار، وآية بتتكلم عن المخلفين المذنبين المقصرين في حق الله سبحانه وتعالى وفي حق دين الله، والاثنين ورا بعض، والاثنين ربنا جاب نفس الالفاظ فيها، هنا مع النبي والمهاجرين لقد تاب ثم تاب، وهنا مع المخلفين خلفين تاب ثم تاب. يعني ايه؟ يعني ايه الموضوع ده؟ كأن التوبة دي من غيرها لا يمكن المتفوق هيقدر يطلع لقدام، ولا يمكن اللي وقع وغرز هيقدر يقوم الوقعه بتاعته. كأن التوبه ديت الشيخ محتاجها والشاب الغرق العاصي محتاجها، كأن التوبه دي يا جماعه ديت هي اللي كل محتاجها، زي ما هو محتاج النفس، محدش يقدر يعيش من غير توبه، محدش يقدر يعيش من غير اسم الله التواب. فربنا جاب ان النبي والمهاجرين والانصار محتاجين التوبه عشان يقدروا ينتصروا ويعملوا البطولات في تبوك، والمخلفين محتاجين التوبه عشان بعد ما وقع، بعد ما غرس في المعصيه، بعد ما غرست في الكبيره، بعد ما وقعت في مصيبه محدش عارفها غيرك، بعد ما انتكست، بعد ما كنت انك تضيع وإيمانك راح منك، مستحيل تقوم على رجليك من غير التواب. طب انا عايز انطلق في الدعوة الى الله وانطلق في طلب العلم وانطلق في العمل الخيري وانصر دين الله، مستحيل تقدر في الواقع ده تنطلق من غير التواب. مستحيل حد عايز يتقدم من غير التواب، ولا حد اتأخر وعايز يقوم من الكبوة بتاعته يقوم من غير التواب. الكل محتاج التواب، الصوام القوام محتاج التواب، والمذنب الواقع في الكبائر محتاج التواب. طب يعني ايه تاب ثم تاب؟ تاب ثم تاب اي عاد بفتح توالي الفتوحات بقى، بفتح بعد فتح، ومدد بعد مدد، وتيسير بعد تيسير، وعطاء بعد عطاء. وإلا مستحيل، من اللي كان يستحمل الطريق ده؟ من اللي كان يستحمل المجاعة المهلكة في طريق تبوك والمعطشة والرعب من مواجهة الروم ومؤامرات المنافقين وترك الأهل والأحباب ولهبان الحر في الصحراء المحرقة؟ من اللي كان يقدر يستحمل الكلام ده؟ من غير تاب ثم تاب دي مستحيل، من غير التواب تقدر تكمل ولا تقدر تتقدم. فدي توالي عطاءات الله، تاب عليك واداك رحمات وفضل عشان تقدر تطلع. طب لما استمرت وكملت ثم تاب، توالت الرحمات والفتوحات والعطاءات، يبقى عطاءات الله للمستمرين غير عطاءات الله للمبتدئين. كل ما تستمر هتاخد ثم تاب، تكمل اكتر ثم تاب، تكمل اكتر. والا والله العظيم يا اخواني لولا تاب ثم تاب والله ما كنا الوقت في الدرس الاخير من سوره التوبه. لولا تاب ثم تاب والله ما كان زمانك الوقت عكس المسجد اصلا، ولا كان زمانك الوقت بتسمع درس ديني اصلا. لولا تاب ثم تاب ما كان حد قدر يكمل في الطريق ده اصلا في هذا الزمان الرهيب. ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف رحيم. الرؤوف هو الذي يسعى في دفع الضر عنك، الرحيم هو الذي يسعى في ايصال النفع لك. يعني ايه الرؤوف؟ يقول لك خد درجات الرافع. يعني ايه خد درجات الرافع؟ يعني كان يسقط ولكن خد درجات فما سقطش. يبقى الرأفة انك كنت هتروح في مصيبة بس حد طلعك منها، الرحمة ان حد ادالك بقى الايه النفع والخير. انه بهم، بهم تقديم يفيد الاختصاص حصريا للمقبلين على الله. معاملة الله لها سنن، الله يعامل الاولياء الاصفياء غير معاملة العوام، غير معاملة المذنبين. دي علم من علوم العلوم الربانية في الاسلام اسمه علم سنن معاملة الله للعباد. ربنا بيتعامل معك ازاي؟ انت ربنا يبتليك، وانت ربنا يفرج الكرب، والمشاكل اللي عندك تطلع ازاي، وانت ربنا يوصلك، وانت ربنا يفتح عليك في الرؤى واجابه الدعاء، وانت اجابه الدعاء تلاقيها مش زي ما انت فاكر، وانت ربنا يقبل مصالحتك ليه لما بتيجي تتوب، وانت تلاقي فيه بطء في اللي بيسموها استبطاء الله في القطيعه، تلاقي علامات الرضا لسه ما جاتش وانت بتسترضي اللي بقالك مده وبتتوب بقالك مده. امتى كل ده؟ دي اسمها علم سنن معامله الله للافراد، ده غير معامله الله للدول والامم. معاملة الله للدول والامم ده حاجه تانية. امتى ربنا ينزل العقوبات على المجتمع؟ امتى ربنا يمنع المطر؟ امتى ربنا يغلس اسعار؟ امتى ربنا يخلي الجواز سهل والدنيا سهله؟ امتى ربنا يعين حاكم صالح؟ امتى ربنا يعين حاكم فاسد ظالم؟ امتى امتى امتى؟ دي سنن معامله الله للامم، دي سنن تانية. انما في حاجه اسمها سنن معامله الله للافراد، انه بهم رؤوف رحيم، لان هم مع بعضهم رؤساء رحماء، لان هم اقبلوا على الله. شوف بقى هم عاملوا ربنا بايه عشان تبقى انه ايه بهم مش بالكل. انه بهم ايه رؤوف رحيم، نفس الكلمه اللي ربنا قال على النبي عليه الصلاه والسلام بعد صفحتين بالمؤمنين رؤوف رحيم، برضو بالتقديم بالاختصاص بالمؤمنين رؤوف ايه رحيم. فهذه معاملتهم من السماء ومن الارض، ربنا يحنن عليهم قلوب اهل الارض فيعاملوهم بالرأفة والرحمة، وربنا يعاملهم من فوق سبع سماوات بالرأفة والرحمة. بيعملوا ايه دول؟ اللي ضحوا عشان ربنا، اللي تعبوا عشان ربنا. زي ما تشوف دلوقتي الايه دي علاقتها بالصورة اللي فاتت كلها ايه؟ الايه دي علاقتها بالصورة اللي فاتت ان كل الصورة اللي فاتت بتتكلم عن عقوبة اللي خذلوا الدين واللي تنقصوا عن نصرة الدين. طب يا رب بقى اللي طلعوا بقى هتديهم ايه؟ اهو ده بقى الموضوع اللي جاي، اهو ده الموضوع اللي جاي. اللي طلعوا بقى اللي قابل المسؤولية عن الدين ربنا هيديله ايه؟ اول حاجة ربنا يديها له تاب ثم تاب، انه بهم رؤوف رحيم. هنشوف الوقت ربنا هيديهم دول ايه؟ الدنيا تشتي حسنات الوقت يا جماعه، ذلك بانهم لا يصيبهم ايه ظمأ ولا نصب. وانا قاعد كده في الدرس كده عطشت شويه، مكتوب عند ربنا. انت قاعد دلوقتي جعان شويه، مكتوب عند ربنا. انت الطريق اللي انت جيت مكتوب عند ربنا. التاكسي اللي دفعت له الاجره ولا الميكروباص مكتوب عند ربنا. كان عندك مشكله في البيت وسبتها ونزلت مكتوب عند ربنا. قاعد والدنيا حر والجو صعب مكتوب عند ربنا. ظمأ نصب مخمصة في سبيل يطؤون موطئا ينالون من عدو ينفقون نفقة صغيرة كبيرة يقطعون واديا رايح راجع كتب لهم. انت اكل ونوم وحسنات بالكوم، كل حاجة بتاخد عليها حسنات، كل حاجة حتى اكلك حتى نومك حتى تعبك حتى جهدك، مش اللي انت بتاخد عليه حسنات فقط هو لحظة الدعوة الى الله. مش زي بالظبط كده وانت جاي تصلي في الجامع، من اول ما خرجت من باب بيتك، من اول ما خرجت عدد الحسنات، وانت راجع من المسجد عدد الحسنات شغال. هو اللي ماشي في طريق ربنا كده يا جماعه، اللي ماشي في سبيل الله بياخد حسنات على نومه، حسنات على اكله، حسنات على جماع زوجته، حسنات على انت عدد حسناتك لا يتوقف لحظه. ربنا بيدي ايه للي بيقبل المسؤوليه عن الدين؟ ربنا بيدي للي بيقبل عرض المسؤوليه، للي بيعتبر نفسه مسؤول عن نصر الدين ربنا. هي دي الايات اللي احنا بنتكلم فيها، غير ان الايات دي بتتكلم عن حاجه تانية. بعد ربنا ادى ايه بقى للي اشتغل؟ عرفنا ربنا عاقب اللي ما اشتغلش ازاي. طب ربنا ادى للي اشتغل بقى اهي. طيب اللي بيقبل المسؤوليه عن الدين وبيعيش حياه المسؤوليه عن دين الله ويعتبر ان نصر الدين الله فرض وليست فضل وانه مسؤول امام الله عن الاسلام، ها بياخد ايه؟ الايات دي بتتكلم، غير ان الايات هتتكلم عن موضوع تاني خطير جدا جدا جدا، وهو ماذا بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. تسليم الرايه بقى، تسليم الرايه واعطاء خط السير للصحابه، فضلوا يمشوا عليه بعد موت النبي عليه الصلاه والسلام، خط السير. وعلى الثلاثه الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجا من الله الا اليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. تاب ثم تاب الاولانيه غير تاب ثم تاب الثانيه ليتوبوا. يبقى معناها ايه؟ ان هو لما وقع ربنا ما سابوش، رجع عليه بفتح قلبه للندم، رجع حتى احساس الندم اللي عنده ده كان بفتح من الله. لو ربنا ما فتحش قلبك للاحساس بالندم مش هتندم، لو ربنا ما فتح لكش الطريق مش هتعرف ترجع. اللي وقع مش هيرجع الا لو ربنا فتح له الباب تاني. يبقى ثم تاب عليهم لايه؟ ليتوبوا اي ليعودوا عشان يرجع للاستقامة تاني بقى، عشان يرجع من انصار دين الله تاني، عشان يرجع كل نازلة للاسلام يقوم وينصر دين الله فيها تاني. وعلى الثلاثة الذين خلفوا. احيانا انت بتهيالك ان انت حصل ظروف ومنعتك، انت ذنوبك هي اللي خلفتك. خلفوا انت رجعت للخلف، كل مرة ما بتقفش مع الدين فيها انت بتتراجع لورا، انت مقامك عند ربنا بيتغير. وكل مرة بتقف مع الدين فيها انت مقامك بيطلع لقدام. خد بالك انت بتراقب قوي 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 قوي، انت بتراقب اكتر من موظف نشيط نجيب في مؤسسة وصاحب المؤسسة عايز يراقبه يمسكه مثلا مدير قطاع في المؤسسة ولا حاجة او عايز يرفضه، فمراقبه كويس قوي، مراقب علاقته بالموظفين. هو انسان دبلوماسي وحلو، لو مسكته مكان كبير هيرفع راسي ولا هيوديني في 60 داهية ويعمل لي مصيبة كل يوم ومشكلة. هو انسان بجد متفاني ومنضبط في عمله بحيث ان انا لو مسكته مهمة كبيرة هبقى نايم وانا مطمن، ولا راجل مفرط ومزوغاتي وتزيغ قلوب وراجل هرمانجي وخلاص. هو انسان كفء وبيطور امكانياته باستمرار وعنده امكانياته ان يمسك مواقع كبيرة وعنده جدية، ولا انسان امكانياته ضعيفة اصلا وما يقدرش يمسك حاجة كبيرة، ده اخره اللي هو فيه. هو ايه؟ انت ما انتش متخيل انت بتقيم من فوق سبع سماوات ازاي، انت بتقيم في كل حاجة، لان مواقع الدين الله يختار لها اعظم من بتوع الاتش ار، العلم الهيومن ريسورسز، العلم اللي امريكا صرفت عليه سنة 1971 $900 مليون عشان تطلع فقه اسمه فقه التوظيف، فقه علم الاتش ار، فقه التوظيف. مين يتحط فين؟ مين يستاهل يترقى؟ مين يستاهل انه يترفض؟ ازاي تطور امكانيات الموظف؟ ازاي علم الاتش ار ده اللي ربنا ذكره في آل عمران على سيدنا محمد تبوء المؤمنين مقاعد فقه التوظيف ده من علوم الانبياء. فخد بالك ان ربنا بيوظف في دينه بمعايير اعظم من المعايير اللي بتوع الاتش ار العلم اللي امريكا قادت بيه العالم، من العلوم اللي قادت بيها العالم في الاداره، اعظم من معايير الاتش ار في تقييم الموظفين ومين اللي يترقى ومين اللي ينزل. مش لعبه، مش بلطجه، مش بالدراع، مش باللي يطلع الاول، مش باللي يجري الاول، ما هياش بالسرعه يا ابني. دي معامله ما بين ربنا وما بين قلبك وفكرك وبصيرتك وعزمتك في طلب العلم وانضباطك في اوراد العباده وحرصك على بيت الايمان وكيفيه معاملتك لاخوانك وحسن خلقك وصله رحمك وحالك في السر، منظومه بناء عليها من غير ما تحس تلاقي نفسك بتترقى، او من غير ما تحس تلاقي نفسك بتطرد وانت مش حاسس بحاجه. وعلى الثلاثه الذين ايه خلفوا، انت لو سالتهم انت خلفت انا 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 هو انا كنت مفعول به، انا مش ده، انا اللي مراتي شدتني، ده انا اللي بسأل. انت خلفت، انت لم يتم اختيارك لهذه المهمه هنا. خد بالك وقوم وصلح. حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت، مش لاقي حته يروح فيها. لا يوجد وصف للاكتئاب النفسي والامراض النفسيه في الدنيا ادق من هذا الوصف. واحد مش لاقي مكان. طب افسحك، ربنا يحفظنا ويعافي مرضى المسلمين اجمعين، كلم مريض اكتئاب كده، طب ايه رايك نخرج نتفسح؟ مفيش. طب ايه رايك لو جبت لي ايه، انا مفيش حته اروحها تخرجني من اللي انا فيه. طب وضاقت عليهم انفسهم، دي بقى الاشد بقى. طب اقعد مكانك، وانا قاعد مكاني مش طايق اقعد مكاني، مش طايق، نفسي ضيقه لا تسع اي ذره سرور او ذره فرح جواه، نفسي من جوه زي التابوت المقفول مش راضيه تتفتح لاي احساس فرحه. وضاقت عليهم انفسهم، اللحظه دي كتير من البشر بيشترك فيها على فكره. مرضى الاكتئاب النفسيين بيشتركوا فيها مع اللي وصلوا كده بسبب مشاكل، مع اللي اتخنق من ذنوبه وعايز يتوب، مع الصالحين اللي عايزين يغيروا نفسهم. امال الفرق ايه؟ الفرق الجمله اللي بعدها، وظنوا الا ملجا من الله الا اليه. هي دي الكل في تشخيص المشكله مشترك، قصه في تشخيص الحل. ان دول لما وصلوا للحاله دي عرفوا ان القصه كلها عند ربنا، ففزعوا الى الله وتوسلوا اليه. عشان كده اكتر حديث بيأثر في قلب الواحد في السنه كلها، مش عايز اقول لك في الدين كله، هو حديث كان اذا حزبه امر فزع الى الصلاه. هي القصه، من طبق هذا الحديث سدد وهدي ووهب من الرشاد ما يصير آية عبر العصور وليس وسط من يعيشون معه فقط. اللي كل ما يحصل له مشكلة مادية نفسية اجتماعية في الدين في طلب العلم في اي حاجة يفزع الى الصلاة ويستغيث بالله، ده ربنا بيخليه آية في الرشاد والسداد والهداية. وظنوا ان لا ملجأ من الله الا اليه، جرى على ربنا بقى. لو مرضى الاكتئاب النفسي جرى على ربنا وصرخوا له، لو المهمومين جرى على ربنا وصرخوا له، لو ساعات يجي واحد يشتكي مشكله، واحد يحكي كده وانا بقول ده بقى لو اتفضى وعيط لربنا، ربنا لا يمكن يسيبه. يا عم واسعى ودور على حل، مفيش مشكله، بس ابدا صح، ابدا في حل المشكله صح. ثم تاب عليهم، لما استمروا بقى في الندم فجاءت توالت العطاءات بتاعت ربنا بفتح القلب للتوبة ليتوبوا ليرجعوا بقى لنصر دين ربنا تاني. ان الله هو التواب الرحيم. التواب مبالغة في التوبة، يعني لو انت وقعت في الذنب 1000 مرة في اليوم توب لربنا 1000 مرة. يبقى التواب دي كلمة ربنا بيقولك ايه، بيقولك اقع 1000000 مرة هترجع في كل مرة يا رب، وبعد كده هقع 1000000 مرة تاني هترجع في كل مرة يا رب. خلاص ما دمت على التوبة، الله سبحانه وتعالى على التوبة على العبد والرحمة والمغفرة. ان الله هو التواب الرحيم. الرحيم بعد التواب كأن الله يغمر التائبين بالرحمات. كأن ماذا بعد التوبة؟ لو انت استمريت الغمر بالرحمات. يا ايها الذين امنوا، ربنا انا بيكلم الامة كلها بقى، مش بيكلم دول بس، كلم كل المؤمنين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله. يبقى ربنا جاب الاول القدوة في الجهاد النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه. طب القدوة في انه لما وقع قام تاني ورجع صلح تاني، الثلاثة الذين خلفوا دول قدوة، دول قدوة. فربنا جاب الاول القدوة ثم تكلم عن القيادة. اذا اردت ان تكون امامي فكن امامي. يبقى هنا بقى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله اتقوا الله دي لما تيجي في القرآن بيبقى لها مقتضى. يعني ايه يعني؟ يعني اتقوا الله، شوف السياق، اتقوا الذي في حاجة جنة ونار، خد بالك، اتقوا الله مدام جد يبقى في حاجة جنة ونار، يعني ده مصير. ايه هنا السياق؟ هنا العمل لنصر الدين ربنا وجهاد في سبيل الله، يبقى التخلف عن نصر الدين الله ده بيودي جهنم، بيودي جهنم، وإلا ما يجيش فيه اتقوا الله، ما يجيش فيه كده يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله. اتقوا الله بتيجي لما يكون الموضوع جنة أو نار، وكونوا مع الصادقين. أقوال المفسرين في الصادقين هنا طالع طبعا قول صادقين النبي والمهاجرين والأنصار، خليكم على إيه؟ مع الصادقين. تخيلوا إن في قول المفسرين الصادقين هم الثلاثة الذين خلفوا، وإن ربنا بيقول للأمة خليكم معاهم، خليكم مع الصادقين دهم. أنت فاهم الكلام ولا فاهم بالك؟ من ثلاث سطور كان اسمهم المخلفين، الوقت بقى اسمهم الصادقين. شفت التوبة بترفعك عند ربنا ازاي؟ شفت العمل الصالح بيغير تقييمك خالص ازاي؟ بيرفعك، بينقلك نقلة شكلها ايه؟ بسبب التوبة. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، كونوا معاهم بقى، يبقى خط السير معاهم اهو، امشوا بقى معاهم. يبقى مين القائد؟ القائد هم الصادقين. لما كانوا قدوة صرحوا ان يكونوا قيادة، عشان كده ربنا بيقول وجعلنا للمتقين اماما مش دعاة. الداعية هو الذي يدل الناس على الدين بأقواله، اما الامام هو الذي يدل الناس على الدين بأفعاله. يبقى ازمتنا ازمة قدوة وقيادة. يبقى ليه مش قادرين نلاقي القيادة؟ لان القصة الاول في القدوة، اللي هيبقى القدوة ربنا يخليه القيادة في نصر الدين الله سبحانه وتعالى. ما كان لأهل المدينة، نستأنف بقى العطاءات بقى كمان لمين؟ للي هيمشي في طريق المسؤولية. ما كان لأهل المدينة، ما كان، ده لازم يبقى عندك كده، مستحيل ان ده يحصل. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب، اللي هم بقى حزام الأمان بقى للمدينة المنورة، يبقى الكتلة دي ربنا بيقول انتوا ما ينفعش ان النبي عليه الصلاة والسلام يطلع في غزة وانتوا مش معاه، ان يتخلفوا عن رسول الله. يبقى دي معاك يا رسول الله، ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه، يبقى دي فداك يا رسول الله. لو عايز تبقى معاه في الفردوس الاعلى باذن الله، لازم تحقق الاثنين دول، معاك يا رسول الله وفداك يا رسول الله. لازم يبقى في المعية وفي الفدائية للنبي عليه الصلاة والسلام، ان يتخلفوا عن رسول الله معاك. مفيش حاجة من السنة انا اتخلف عنها، مفيش امر من امور سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مفيش طريق النبي صلى الله عليه وسلم مشي فيه مش همشي فيه عليه الصلاة والسلام. في الصورة والسيرة والسريرة، ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه. ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه لها معنى ايه؟ المعنى الاولاني ان اوعى تسيب النبي يتألم في موقف او يتعرض للتهديد في موقف وانت امن. اللي بيتعرض له النبي لازم تفدي النبي بنفسك، لازم يبقى نفسك وروحك فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ودي البيعة من النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار، وعلى أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. وانت هتسيب واحد يتهجم على زوجتك وانت قاعد كده؟ ولا هتسيب واحد يموت ابنك ولا يخطفه قدام عينك وانت ساكت كده؟ او النبي قال لك شوف انت تعاملني زي ما بتتعامل في الموقف ده بالظبط. يبقى انك انت ايه؟ تفدي النبي عصام بنفسك. المعنى التاني ان كل حاجة النبي عليه الصلاة والسلام عرض لها نفسه لازم تعرض لها نفسك، لان نفس النبي هي اغلى نفس عند الله. انت ما انت شغلة من النبي عليه الصلاة والسلام. النبي جاع عشان الدعوة لازم تجوع عشانها. النبي عليه الصلاة والسلام خرج في الجهاد في سبيل الله انت بشغلة منه. النبي عليه الصلاة والسلام اتحمل الخطر وتحمل الجوع وتحمل العطش وتحمل التهديد عشان نصر الدين الله، انت بشغلة من النبي عليه الصلاة والسلام. اوعى تفتكر ان نفسك اغلى عند الله من نفس النبي، اوعى. ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه. يبقى لو عاوز تبقى معاه، معاك يا رسول الله وفداك يا رسول الله. ذلك بانهم لا يصيب، ذلك بقى، ذلك الامر بالمعية للنبي عليه السلام، وانك انت تعرض نفسك لكل ما عرض له نفسه وتمنع نفسك من كل ما منع عنه نفسه. انت برضو مش اغلى من النبي. النبي عليه السلام منع نفسه عن الدنيا. اوعى تفتكر ان لازم بقى تاخد الدنيا وانت ماشي في طريق الدين، مش لازم، مش لازم، لانك انت مش اغلى من النبي عليه الصلاة والسلام. النبي ساب الدنيا حتى لما جات له. انت كمان لازم تعرف انك انت اسلك طريق النبي عليه الصلاة والسلام عشان تلاقي نفسك في الاخرة معاه في الفردوس الاعلى باذن الله سبحانه وتعالى. اللهم ارزقنا الفردوس الاعلى في صحبة الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. ذلك بانهم لا يصيبهم ظمأ، ظمأ اي عطش، ولا نصب اي مشقة وتعب، ولا مخمصة مخمصة اي جوع يجعل البطن خامصة ضامرة، بطنك تدخل لجوه من كتر الجوع. في سبيل الله، اي في طريقهم لاعلاء كلمة الله، فالدعوة في سبيل الله والجهاد في سبيل الله وطلب العلم في سبيل الله وكل ما سيؤدي الى ان تكون كلمة الله العليا في سبيل الله. ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، يطؤون الوطئ ده في قوة، يبقى في قوة في الحركة من اجل الدين. ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، سواء الموطئ ده وطؤوه في الجهاد والقتال في سبيل الله، ذهبوا الى ارض تغيظ الكفار، او وطؤوه في الدعوة الى الله، انك وصلت الناس اهل الباطل لا يتمنوا ان كلمة ربنا توصلها ابدا، او وطؤوه في مواقع دنيوية ابتغوا بها نصرة دين الله، فمسكوا مواقع ومسكوا اماكن في لا يتمنى اهل الباطل الا يوجد متدين ابدا، يبقى قدوة للمجتمع في النجاح والجمع بين الدين والدنيا ان هو وصل للاماكن دي. ولا انت ونيتك، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو ايه نيلا، نيلا ان هم قتلوا واحد من صناديد الكفر، او نيلا بالغنيمة ان هم نالوا غنيمة من اهل الباطل. العجيب هنا بقى، ولا ينالون من عدو نيلا الا كتب لهم، يعني انا اخد غنيمة وتتكتب لي كمان اجر. يعني الدين بتاعنا ده، انا اشتغلت في الدعوة، انا ربنا فتح علي في دنيتي، في دنيتي جزاء من عند الله، اخد اجر كمان على فتح الله. يعني ده انت ده ما ربنا بيغمر السائرين في طريقه من فتحه ورحماته وكرمه، تاخد اجر على النيل وتاخد اجر على الدعوة الى الله. الا كتب لهم به عمل صالح، يا نهار ابيض، كل حاجة ده ربنا معاك لحظة بلحظة، ده ربنا معاك لحظة بلحظة، مع كل جارحة من جوارحك لحظة بلحظة، تعال تعبي حسنات. ان الله لا يضيع اجر المحسنين، اجرك مش بس على اجرك مش الربع ساعة اللي كلمت الشاب فيها في الدعوة، ده من اول ما بدأت تحضر دروس عشان تتعلم دينك، من اول ما بدأت تطلب علم عشان تعرف الدين، من اول ما بدأت تحضر عشان تتكلم، من وانت بتلبس وبتختار حاجة معينة وبتحط عطر معين عشان انت بتكلم اصحابك في الدين ما يتقفلوش منك، من وانت بتذاكر كويس عشان تبقى انسان متفوق ويبقاش عندك شذوذ دنيوي يخلي الناس تقول اللي نجح في الدين فاشل في الدنيا، من وانت نازل من بيتك رايح تكلم حد عن ربنا خطوة خطوة، ربنا معاك خطوة خطوة سبحانه وتعالى. ان الله لا يضيع اجر الايه المحسنين، وما دول المحسنين اللي مشوا في الطريق عشان ربنا. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ربنا جاب الصغيرة قبل الكبيرة، جاب نفقة اللي طلع حفن التمر في تبوك قبل ما يجيب نفقة عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وابو بكر الصديق اللي طلعوا ثرواتهم في تبوك. ولا يقطعون ولا ينفقون نفقة، ربنا ما قالش ولا ينفقون على الجهاد في سبيل الله. انا احيانا وانا نازل يعني اكلم مثلا الشباب مثلا على قهوه معانا في الدعوه، انا ممكن اعطشت اشتريت ازازه ميه، انا انفقت في حاجه وانا ماشي في الطريق، ممكن دي تتكتب لي عند الله سبحانه وتعالى، ممكن دي تتكتب لي، ممكن الطقم اللي انا اشتريته عشان اتكلم في الدعوه مع الشباب وانا لابسه يتكتب لي عند الله سبحانه وتعالى. ولا يقطعون واديا، المفسرين قالوا وهم ذاهبون ولا وهم آيبون، وانت رايح الجهاد وانت راجع منه الا كتب لهم، ده سيل حسنات يا جماعة، سيل حسنات من الله سبحانه وتعالى. الا كتب لهم ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون، ربنا بيعاملك العاملين لدين الله ربنا بعملهم ازاي. السؤال الاول جابوا فيه 6 من 10، السؤال الثاني 4 من 10، السؤال الثالث 8 من 10، السؤال الخامس 10 من 10، السؤال السادس 3 من 10، ها يبقى الدرجة النهائية كام؟ 10 من 10. الا ليجزيهم ايه باحسن ما كانوا يعملون، بيديك على احسن اجابة، على احسن فترة كنت فيها في حياتك، معاملة جبارة. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، طبعا لازم ده اللي يحصل بعد كل التربية الجبارة في غزوة في سورة التوبة، بعد ما ربنا رعب صدع قلوب المؤمنين بعاقبة اللي مرضاش ينصر دين الله، وبعد ما ربنا اتكلم عن ثواب اللي هينصر دين ربنا كله عايز يخرج بقى. فالمفسرين قالوا سبب الآية دي ان الكل اراد ان يخرج للجهاد في سبيل الله، لدرجة انهم قالوا كان سيظل النبي وحده في المدينة، ان بعد كده السرايا كله عايز يخرج في السرايا، فالنبي كان يفضل لوحده. وما كان المؤمنون لينفروا كافة كفى بكلهم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. يبقى لفظ النفير اللي ربنا عبر به عن الجهاد هو لفظ النفير اللي ربنا عبر به عن العلم. انت مجاهد في سبيل الله وانت تطلب العلم. لو تعرف اللي بيطلب علم ده بفهم طبعا بكرة ربنا هينصر به الاسلام قد ايه. عشان كده ربنا هنا اتكلم في اخر سورة التوبة عن نموذجين: الذي يتحرك من اجل الجهاد في سبيل الله، والذي يتحرك من اجل طلب العلم. اللي بيتحرك عشان الجهاد والعلم هم دول اعظم انصار لله في الارض. فلولا دي بيفيد التحضيض، لولا دي تقطع القلب. ربنا بيحضك على طلب العلم، ربنا بيحضك انك تتحرك في طلب العلم. فلولا دي تحس كأنك تشرخ قلبك، ربنا بيحسك. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. ربنا ما قالش ليتعلموا، قال ليتفقهوا، لان الفقه هو الفهم الدقيق. ربنا ما يريدش انك انت تبقى قاعد وانت مش فاهم حاجة، ما انتش فاهم مقاصد الشريعة، ما انتش فاهم القرآن، ما انتش فاهم مراد الله مننا ايه في هذا الزمان. ربنا بيحب الفاهم، ربنا بيحب العبد الفاهم. فربنا ما قالش ليتعلموا، القصة مش جمع معلومات، القصة فهم. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام لما دعا لابن عباس قال اللهم ايه فقهه في الدين، وايه علمه التأويل. الاول فقهه، الاول ايه هو الفهم، يفهم الدين فهم شمول، وبعد كده يجي العلم بقى، المعلومات تزودك فهم ساعتها. وقال فقهه في الدين، يبقى في فرشة علمية في جميع اصول الدين وعلوم الدين. وبعد كده علمه التأويل، يبقى في تخصص في التفسير. يبقى اللي هيدخل القرآن والتفسير وما عندوش فرشة علمية مش هيقدر يوصل مراد الله سبحانه وتعالى. واخدين بالكم؟ فهنا ربنا قال لي يتفقهوا، جاب على وزن التفاعل، التفاعل فيه مجاهدة، كأن كما قال المفسرين كأن الوصول لفهم الدين لا يأتي إلا بعد مكابدة وإلا بعد مجاهدة. ربنا بيتكلم هنا عن إيه؟ عن طلب العلم؟ لا، ربنا بيتكلم هنا عن الرحلة في طلب العلم. في فرق، الرحلة إنك تتحرك عشان تطلب علم، وتسافر عشان تطلب علم، دول منارات. عشان كده قال الحسن البصري كلمة جبارة، قال إن الله لا يرفع البلاء عن أهل الأرض بالرحلة في طلب العلم. لما يبدأ الشباب يتحركوا في طلب العلم سعر الزيت ينخص، وسعر السكر ينزل، وسعر الجرام الذهب ينزل، وسعر الجنيه يعلى. ايه يا عم في انت بتتكلم في ايه؟ كلام الامام الحسن البصري، ان الله لا يرفع البلاء عن اهل الارض وهم نايمين في بيوتهم كده اهو بالرحلة في طلب العلم. اللي بيرحل في طلب العلم ده جوهرة الامة، ده ايقونة الامة، ده مستقبل الامة على قدر عدد الراحلين في طلب العلم. يبقى هنا ربنا وبيرتب للامة خط سيرها بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام تكلم عن نوعين من الجيوش، جيوش المجاهدين اللي بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام بتروح تفتح البلاد، وبعد ما يخلصوا جيوش العلماء اللي تقوم رايحة نشر العلم في البلاد. عشان كده كل الامم اللي الاسلام فتحها وتطبق معاها خط السير ده كلها بقت مسلمة، كلها بقت مسلمة. ليه؟ عشان جيوش العلماء بعد جيوش المجاهدين ليتفقهوا في الدين، في الدين كله بقى. خلي عندك علوم وهمة في علوم الشرع كلها كفرش علمية، وبعد كده تخصص. ولينذروا قومهم، ان ينذروا جت بعد يتفقهوا، معناه ان اللي هيقدر يشتغل في الدعوة بقوة وتأثير هو اللي عنده علم، هو اللي طلب علم. احنا كلنا بنشتغل في الدعوة بلغوا عني ولو آية، من باب اعذار الاعذار الى الله، ان ربنا ما دخلناش النار بسبب التخلي عن الدعوة. انما الداعية اللي بيغير الامة ويغير خط سير الامة ده اللي عنده علم عايز. على قد ما انت بتطلب علم على قد ما انت ايه اتبهدل يا عيني وراح يحضر الماجستير في التخصص الجراحي بتاعه في انجلترا، وقعد 6 سنين، وبعد كده راح حضر الدكتوراه في المانيا وقعد 8 سنين، وتشرد واتبهدل. واول ما رجع وكتب على العيادة العلم بتاعه، الناس بقى الطوابير بيروح 7 الصبح يروح الساعة 12 بالليل من العيادة بتاعته. ليه؟ علم. الناس لما ده في الدنيا وكذلك في الدين، الناس لما بتكتشف ان المتدين عنده علم كلهم بيلتفوا حواليه. ليه؟ لان الناس ده مطمنين انه بيقول دين بجد، بقى مطمنين انه هيعرفنا بجد ايه طريق الجنه. فالناس تثق لما بتجد انه ده عنده علم. ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. مفيش هنا مفعول به. يحذرون ايه؟ شعار امريكا. حد عارف شعار امريكا ايه؟ شعار الولايات المتحده الامريكيه ايه؟ شعار القوم بتاع امريكا ايه؟ ايه 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 انت راستو جاد ده جاد وتراست قصدك ده على الدولار؟ لا ده لا، شعار القوم الامريكي. امة في خطر. تخيل شعار امريكا من حوالي 70 سنة امة في خطر. ليه يا عم انتوا طلعتوا الفضاء وعملتوا وعملتوا؟ لا لا، احساس دايما، تحسيس الشعب دايما ان في خطر بيخلي الناس دايما تشتغل، وفعلا في خطر، فهو ده لعلهم يحذرون ان الناس دايما تفهم ان في خطر، يحذروا ان اهل الباطل يوصلوا لنا ويضربونا، يحذروا من جهنم، يحذروا من عقبة الذنوب في نزول سخط الله في الدنيا، يحذروا الناس من الف حاجة وحاجة. دايما احساس امة في خطر ده احساس بيخلي الدنيا كلها ايه تشتغل. طيب سريعا بقى لما ندخل في الصفحة الاخيرة، المفسرين اختلفوا في هذه الآية على عدة أقوال. القول الأول إن وما كان المؤمنون ينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، إن المؤمنين مع النبي عليه الصلاة في المدينة المنورة يتقسموا نصين، نص يطلع يجاهد ونص يقعد مع النبي يطلب العلم، يقوم النص اللي طلع يتحرك للدين ده لما يرجع، يقوم النص اللي طلب العلم يقوم إيه؟ يقوم معلمه. شوفوا الترتيب المذهل. المعنى الثاني ان والله اعلم بمراده، ان كل قبيلة تبعت ناس، مش كل قبائل يخرجوا يجاهدوا في سبيل الله، تبعت ناس يجاهدوا، وتبعت كل قبيلة ناس يتعلموا في المدينة المنورة العلم الشرعي، يقوم اللي اتعلموا دول يرجعوا للقبائل يعملوا فيهم ايه؟ يعلموهم. شوفوا آلية نشر العلم في الجزيرة العربية في آية. المعنى الثالث، وده ذكروا المعنى الاولاني ده قول جمهور المفسرين، المعنى الثالث ده قول ابن جرير الطبري، اختار الامام ابن جرير الطبري، ان لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا، قال لك اللي هيتفقهوا دول اللي هم خرجوا للجهاد اصلا وللحركة، قال لك هم دول اللي يفهموا، محدش هيفهم غير اللي اتحرك. هيفهموا ايه بقى؟ المعنى ده في مفسرين استنكروه على الطبري جدا، ولكن الطبري الامام المفسرين قال لان محدش هيفهم غير اللي اتحرك. يعني ايه؟ اللي اتحرك هو اللي شاف تنزل نصرة ربنا، هو اللي شاف العزة اللي ربنا ادهلنا لما بذلنا، فده هيرجع يعلم الامة. يعلمهم ايه؟ يعلمهم ربنا بيعمل ايه اللي بيخرج في سبيله. خدت بالك انت من كلام الطبري؟ كلام رهيب، قول رهيب. يعني فديت الاقوال اللي في الاية، وطبعا هي شاملة للمعاني اللي احنا كلنا محتاجينها. يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا ان الله مع المتقين. بحس ان الاية دي زي ما اشار بعض المفسرين كده، دي اية تسليم الراية. ربنا هنا ما قالش يا ايها النبي، زي ما في نص الصورة قال يا ايها النبي جاهد، هنا ربنا سبحانه وتعالى قال يا ايها الذين امنوا قاتلوا، خلاص النبي هيموت وبعد كده عليه الصلاة والسلام، وبعد كده اللي هيشيل الراية هو المؤمنين. فربنا بيكلم اللي هيشيلوا الراية بقى، بيكلم الخلفاء الجدد بقى، بيقول لهم يا ايها الذين امنوا قاتلوا، عشان كده ما جاتش يا ايها النبي، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. يعني خلوا عندكم خط سير في الفتوحات الاسلاميه بعد موت النبي عليه الصلاه والسلام، ان انتوا الاول تبداوا بايه؟ شمال الجزيره العربيه، خلصتوها يبقى الفرس والروم، خلصتوها تطلعوا على شمال افريقيا، خلصتوها تنزلوا في وسط افريقيا وتطلعوا على الاندلس، خلصتوها توصلوا لحد فرنسا، خدوا العالم ايه جزء جزء. عشان كده بعض المفسرين قال هنا ان هذه الآية دليل ان ان الجهاد انما شرع لحماية الدعوة. ليه؟ قالك لان قاتلوا الذين يلونكم، ده خط سير الدعوة اصلا، ان احنا مكلفين بنشر الدعوة جزء جزء بالتدريج، فان خط سير الجهاد يبقى نفس خط سير الدعوة، معناه ان الجهاد انما شرع لحماية الدعوة، انما شرع لحماية الدعوة. قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، يعني ما تروحوش تحاربوا العالم مرة واحدة، وليجدوا فيكم غلظة، مش وليجدوا منكم غلظة، اعجاز اختيار الحرف في القرآن، وليجدوا فيكم غلظة، فيك لما يجوا يتعاملوا معاكم يلاقوا في غلظة. ايه الغلظة؟ الارض الغليظة في اللغة هي الارض الصلبة التي لا يوجد فيها حجارة. خليكم متماسكين، لما يجوا يتعاملوا معاكم يلاقوكم مترابطين متماسكين متوحدين مش متفرقين. المعنى الثاني الغلظة، ليجدوا فيكم صمود على مبادئكم، ما تبقوش بتاخدوا رشاوي ولما يدخلوا لكم بقى من العواطف والمشاء، وليجدوا فيكم غلظة، ناس عندكم صمود على المبادئ بتاعتكم. برضه يا جماعة كلمة الغلظة بتأتي في اللغة مع غلظة العيش، غلظة المعاش، ان مش بيفطر كافيار، انا دلوقتي معايا غنائم، انا اقدر اتزوج اجمل نساء الكرة الارضية واكل الصبح كمبري جامبو والغدا استاكوزا والعشاء مرنج لفيوة، لا وليجدوا فيكم غلظة. اوعوا لما يتعاملوا معاكم يحسوا ان انتوا عايزين الغنائم عشان الدنيا، انتوا انما تجاهدوا من اجل نشر كلمة الله، فالغنائم مش معناه ان انتوا بقيتوا بشوات ومترفين، لا وليجدوا فيكم غلظة. خدوا بالكم اوعوا تتغيروا لما الدنيا تجيلكم، اوعوا تسيبوا منهج الزهد لما الدنيا تفتح عليكم وسخروا الدنيا لنصرة الدين، واعلموا ان الله مع المتقين. قال بعض المفسرين ان هذا عزاء عن موت النبي عليه الصلاة والسلام، اي ان مات النبي ولم يعد معكم محمد عليه الصلاة والسلام فالله معكم، فالله معكم طالما انتم على طريق الجهاد. بعد كده بقى خاتمة الصورة النهائية، خاتمة النهائية، واذا ما انزلت صورة فمنهم من يقول ايكم زادته هذه ايمانا. اللي بيسأل السؤال ده مين، مؤمن ولا منافق؟ منافق. يبقى بيسأله استهزاء، هو حس انه ما زادش وقلبه مقفول. يا حبيب الكلام عن الجنة والصورة اللي قبلها جنة واللي بعدها جنة، والكلام عن قصة موسى ما نفس كلام قصة موسى الصورة اللي قبلها، والكلام عن ربنا عرفنا ان ربنا عظيم، ما كل الصور بتقول ان ربنا عظيم. مش فاهم حاجة، هو مش فاهم حاجة يعني، هو ما اعملش قلبه ولا صدره ولا عقله في التدبر في شيء اصلا، مش فاهم حاجة. زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال بالظبط عليهم، لا يدري كمثل البهيمة كمثل الحمار، لا يدري فيما عقلوه ولا فيما ارسلوه، لا عارف ربطوه ليه ولا عارف فكوا الرباط ليه، مش فاهم حاجة. هو لا فاهم ربنا ابتلاه ليه ولا ربنا فرق كلمه ليه، فيش حاجة خالص. والعياذ بالله، ايكم زادته هذه ايمانا ها، فاما الذين امنوا فزادتهم. دي من علامة المؤمنين، ان كل مرة ذكر فيها قصة موسى زادتك عن المرة اللي قبلها، كل مرة جت في ايات الجنة زادتك عن الايات اللي قبلها، ودي عايزة تدبر. فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون، الفرحة بانت على وجوههم، بشرتهم اتغيرت. اول ما يسمع القرآن شكل وشه بيتغير اصلا، شكل وشه وشكل ملامحه بيتغير من البشر والفرحة اول ما بيسمع كلام الله رب العالمين. واما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم، الرجس اللي هو الشك والنفاق والكفر. القران بيزود الحاجات دي لو القلب فاسد. قال لك ان العلم ده اصلا عامل زي المطر، بينزل على القلب ينبت بذور اللي موجوده في تربه القلب، فلو البذور اللي موجوده في تربه القلب بذور الاخلاص واليقين يزودها، طب لو البذور اللي في تربه القلب الشك والنفاق والكبر وحب النفس والانا يزودها. فزادتهم رجسا الى رجسهم وماتوا وهم كافرون. ما هو زي ما ابن القيم بيقول، فمن لم يكفيه القرآن فلا كفاه الله، ومن لم يشفيه القرآن فلا شفاه الله، ومن لم يهديه القرآن فلا هداه الله. ده يوصل فين ده؟ عشان كده وماتوا وهم كافرون ليه؟ لان اذا كان القرآن لم يعد سبيل الهداية ليهم هيموتوا على كده خلاص. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين. يفتنون يعني بيبتلوا بالأمراض والأزمات المالية والأزمات الاجتماعية، يحصل لهم مصائب في حياتهم يعني. أولا يرون، هي الناس دي عنج، هي الناس دي ما بتقفش، الله يتعجب من أمر هؤلاء والله أعلم بمراده سبحانه وتعالى. أولا يرون، هي الناس دي ما بتشوفش كل الرسائل الربانية اللي زي الشمس في فرح النهارده، وما ما شايفين كل الرسائل اللي ربنا أرسلها لهم دول وعمي. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، على طول كل شوية ابتلاء عشان يفوق يمكن يرجع، ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، لا يدري فيما عقلوه ولا فيما أرسلوا. مش حاجة أصلا، فيش أي رسائل ربانية بتأصل، ما عندوش أي قدرة على ترجمة الرسائل الربانية. يبقى ربنا هنا جاب إن هم ما فيش فايدة فيهم من بابين، من باب آيات الله القرآنية ومن باب آيات الله القدرية. آيات الله القرآنية أيكم زادته هذه إيمانا زادتهم رجسا، يبقى القرآن ما بيجيبش مع نتيجة. طب آيات الله القدرية بقى مرض وابتلاء وامرته وسابته وولاده ومش عارف حصل ايه وجاله ايه، ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. مش عايز يفوق، مش عايز يفهم، مفيش فايدة. وكانت النتيجة النهائية واخر مشهد للمنافقين في القرآن، لان دي اخر صورة من طوال الصور اللي نزلت في كتاب الله، اخر مشهد. ودايما القرآن فيه اعجاز، ان كل قصة تلاقي المشهد الاخير مشهد مؤثر. يعني اخر مشهد لبني اسرائيل في القرآن كله اللي في سورة المائدة، اللي هو قال فانها محرمة عليهم ايه 40 سنة يتونة في الارض. لو انت رتبت زمنيا قصة بني اسرائيل في القرآن، ده المشهد الاخير، ده المشهد الايه. فتحس ان الايه دايما المشهد الاخير بيبقى فيه ايه، في مشاعر جياشة كده. المشهد الاخير لكل قصة من قصص القرآن لما تجمع ترتبها على مدى القرآن، هنا بقى المشهد الاخير لقصة المنافقين كلهم. واذا ما انزلت سورة نظر بعضهم الى بعض، الايه هنا بتتكلم عن لغة العيون، وبتثبت ان في حاجة اسمها لغة العيون. كل عينيهم كل واحد يرى التاني عايز يقوله ايه، هل يراكم من احد، حد شايفنا؟ لو اتحركنا الوقت قبل ما يجي يرى الايات ويطلع فيها جهاد ولا يطلع فيها انفاق، اخلع يا عم بسرعه قبل ما تتدبس، اخلع يا عم بسرعه قبل ما حد طبعا في اخوة بتضحك، عارفة عارفة نفسها ساعة ما يكون في موقف ولا في حاجة في الدعوة، يا الله اخلع يا عم بسرعة قبل ما حد يطلب منك حاجة. واذا ما انزلت سورة نظر بعضهم الى بعض، عارفين بعض مكتشفين بعض، هل يراكم من احد ثم انصرفوا. مشهد رهيب ان اخر مشهد ليهم مكملين حتى الموت على اللي هم فيه، لن نتغير. ثم انصرفوا، صرف الله قلوبهم. اخطر كلمتين يرعبوا في السورة كلها، كره الله بعاثهم فثبتهم وصرف الله قلوبهم. ان ربنا يعمل لهم مشاكل في الواقع تمنعهم من الانطلاق في الدنيا لانه خارج نفاقا اصلا، وان ربنا يصبطه من جوه يبقى مصروف، يبقى ماشي بره قاعد يضحك ومش عارف ان في ابواب للطاعة توصل الفردوس، مش حاسس اصلا، مش حاسس هو خسران ايه. صرف الله قلوبهم بانهم قوم لا يفقهون، فيش اي فهم للايات الله الكونية ولا الايات الله القدرية ولا الايات الله القرآنية. فالمشهد النهائي للمنافقين مكملين، لن نتراجع مهما انتصرت يا مسلمين، كملين حتى الموت. والمشهد الاخير للنبي عليه الصلاة والسلام في القرآن، لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين، في قول من الاقوال ان الايات دي اخر ما نزل من القرآن، ده المشهد الاخير للنبي عليه الصلاة والسلام في القرآن كله، بالمؤمنين الرؤوف الرحيم. فان تولوا، لو الثلاثين الف بتوع غزوة تبوك سابوك، فقل حسبي الله. النبي برضو بكمل، النبي برضو لن يتراجع، لو كل الدنيا خزلته، لو كل الدنيا تنفلت عنه، لو كل الدنيا باعت المنهج، لو كل الدنيا رفضت تضحي، انا مكمل. وتنتهي سورة التوبة على ان كله مكمل، اهل الباطل مصممين ومكملين، واهل الحق مصممين ومكملين. وانت واقف في نهاية الصورة تحدد موقفك، انت هتكمل ورا مين، لان ما قدامكش سبيل انك تفضل واقف في مكانك. اهل الحق مكملين واهل الباطل مكملين. لقد جاءكم، لام القسم، لقد جاءكم رسول من انفسكم، من انفسكم في قول اي من العرب، وفي قول اي من البشر، حاسس بني ادم زيك، ربنا ما نزلكش ملك، ربنا بعت لك انسان حاسس بألامك وأمالك، بيقوم الليل. لو كان ملك كنا قلنا ما هو ملك، هي على ما يقوم الليل. انما النبي كان تعبان زيه زيك، عايز ينام زيه زيك، بيجوع زيه زيك، بيعطش زيه زيك عليه الصلاة والسلام. من انفسكم حاسس بألامك وأمالك، ودي اعظم صفة تؤهل الداعية ان يكون داعية مغير، انه يبقى واحد من الناس، انه يبقى عايش وسط الناس، انه يبقى من انفسكم. دي اعظم صفة تخلي، دي صفات الداعية المغير للواقع، الداعية المؤثر في الواقع. اول حاجة من انفسكم، انه يبقى عايش الام وامال الناس، مش بيكلم في وادي عاجي، مش بيكلم الناس من بيوت زجاجية وابراج عاجية. عشان كده الداعية اللي شغال وبياكل لقمته من اكل عيشه، شغال في مهنته، طب، صيدلة، هندسة، محاماة، راجل اعمال، تاجر، حرفي، مهني، موظف، الداعية اللي شغال في الارض اقوى تأثيرا من الداعية اللي بيقعد مكتبته ويخرج ايه، ويخرج يكلم الناس، لان اللي شغال في الارض عايش هموم الناس، عارف الناس بتجيب الجنيه ازاي لانه زيهم، وبتصرف الجنيه في ايه، وبتقعد تحسب اللوغاريتمات بتاعت اول الشهر ازاي، طب اعمل ايه بقى، طب نجيب كذا ولا ندفع مصاريف كذا ولا نعمل دروس كذا ولا نجيب ايه. هو فاهم، عايش الامه الناس وامله. فعشان كده الانعزال عن الدنيا غلط، الا لو بقيت بقى الالباني ولا ابن باز، بس ساعتها انت ثروه قوميه، الدين هو اللي يفرغ. اوعى تتفرغ، اوعى انت اللي تتفرغ للدعوه، خلي الدعوه هي اللي تفرغك. اوعى انت اللي تاخد قرار انا هتفرغ لطلب العلم حبيبي، وتقوم روح بعد جلسه الضحى نايم صاحي العصر، وعم تفوق وتشرب زي التاني، طلع شغله، طلع الشغل بتاعه من 8 ل 2، رجع 2، نام ساعة، صح العصر فايق، ينزل يطلب العلم وينزل يعلم الناس وينزل يشتغل في الدعوة لله. بس ده خدهم نوم وانتخى، وصلنا تعبان النهاردة، وصلنا دايخ النهاردة، ويصبح شخصية نقوم أكولة. والتاني خليك إنسان جد، خليك إنسان ناجح دين ودنيا، خليك إنسان متفوق. من أنفسكم، اتنين، عزيز عليه ما عنتم، العنت المشقة، عزيز علي يعني بقدرش استحمل أشوفك في عنت، يشق علي ما عملتم. النبي يريد لكم اليسر في الدين والدنيا والآخرة، ان الداعية يبقى فعلا بيحب الناس من جوه، ان الداعية يبقى ميسر غير معسر، يبقى المنهج بتاعه منهج تيسيري مش منهج تعسيري، شيفل الناس من الدين ويحسس الدين إن الناس ان الدين ده لوغاريتمات. حريص عليكم، الحريص على الشيء هو الذي يبذل الجهد من اجل الحصول عليه ثم يبذل الجهد من اجل المحافظة عليه. حريص على المال بيتعب عشان يجيب الفلوس وكان بيتعب عشان يحافظ عليه. حريص عليكم من صفات الدعاء المؤثر بذل الجهد من اجل توصيل الهداية الى الناس، وبذل الجهد من اجل توعية الناس باسباب الانتكاس واسباب الثبات. بالمؤمنين رؤوف الرحيم، دي من اخطر اسباب الدعاء المؤثر، ان هو لما بقى مع الناس بقى من انفسكم عايزين عليه معرفتهم حريصهم عليكم. طب فينا السديانت بقى وجات بيت الايمان، دول عايزين احتضان خاص، دول عايزين اهتمام خاص، يبقى مربي بقى مش بس داعية، يبقى ينزل من على المنبر ويقعد وسط الناس. بالمؤمنين رؤوف الرحيم، قلنا يعني رؤوف هو الذي يسعى في دفع الضر، رحيم هو الذي يسعى في جلب الايه النفع. فان تولوا، لو كل الناس سابت الطريق ده اوعى انت تتولى، فقل حسبي الله كفاية معية ربنا ليا، لا اله الا هو، لا نصير الا هو، ولا ولي الا هو، عليه توكلت، عليه تقضيني في الاختصاص. فكل تعلق قلبي في نصرة الاسلام وفي نشر الهداية انما على الله وليست على احد ابدا. ولو تخلى كل الرجال عن كل الاعمال في دين الله، فالنبي عليه الصلاة والسلام عنده عزم الاستمرار وهو رب العرش العظيم. اذا كان الملك جبريل له 600 جناح، 600 جناح دول على جناح واحد حمل 7 قرى سدوم وعمورية وخسف بهم الارض، في ملائكة اعظم من جبريل، رأسه عند العرش وقدمه قد مرقت في الارض، وكل دي مخلوقات من مخلوقات الله. العرش بقى اعظم من كل الملائكة دي، العرش ده اضخم مخلوق في الكون، وكل ده هو مخلوق. اذا كانت هذه عظمة مخلوق فما بالك بعظمة الله الخالق. فتختم الصورة على دعاء التوكل وعلى ذكر التوكل، حسبي الله لا اله الا هو، عليه توكلت هو رب العرش العظيم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، فضل منة الله سبحانه وتعالى. كده انتهينا من شرح هذه الصورة العظيمة، الصورة الوحيدة في القرآن التي ليس فيها بسملة، يعني الصورة الوحيدة، الصورة اللي المفسرين عدوها رقم 114 في ترتيب نزول الصور، كأن التوبة دي هي مكافأة نهاية الخدمة. هذه الصورة العظيمة ان شاء الله يا اخواني بإذن الله سبحانه وتعالى هيتوزع عليكم بقى ان شاء الله بإذن الله، جزاك الله خيرا، هيتوزع عليكم اخوة واخوات ملخصات، اتوزعت خلاص فوق ملخصات صورة ال ان شاء الله بإذن الله هيتوزع علينا ملخصات عاملها اخونا دكتور احمد رمضان لسورة التوبة صفحة والشهداء. طبعا ده مش منهج المسابقة، المسابقة جوائزها ايه ان شاء الله باذن الله. الاول ما عاد المسابقة هنا امتى ان شاء الله باذن الله، هنسيب لكم شهرين تقريبا ان شاء الله، الجمعة 15/3 يعني بعد 50 يوم من الوقت باذن الله سبحانه وتعالى، بعد 51 يوم من الوقت باذن الله، عشان اللي ما ذاكرش وما حفظش يقدر يبدأ الوقتي. جروب بتاع التليجرام والفيس والواتس بينزل، بالذات جروب التليجرام بينزل عليه كل الدروس، وبينزل عليه التلخيصات بتاع الدكتور احمد رمضان، وبينزل عليه تعليم التجويد من باشمهندس علي زياده، وبينزل عليه التفريغات والمذكره، قلت لكم ان شاء الله انها تنزل على الجروب برضو باذن الله. المذكره بقى اللي ايه اللي انا معتمدها باذن الله سبحانه وتعالى، هتبقى ايسر كمان من التفريغات كتير باذن الله. قلنا الامتحان هيبقى كام ان شاء الله الجمعه 15/3 باذن الله، هيبقى على ايه؟ حفظ الصوره و تفسير، اي تفسير من الثلاثة، يا اما اي مختصر ابن كثير، يا اما السعدي، يا اما ايه مختصر المختصر في التفسير، وزائد المذكرة اللي انا هنزلها لكم، او اللي ذاكر من الملخصات برضو ان شاء الله باذن الله تبقى ايه تجزئ باذن الله سبحانه وتعالى. الجوائز 10 جوائز، جوائز 10 جوائز. المكان بتاع الامتحان لجنتين، لجنة على الارض هنا في المسجد باذن الله سبحانه وتعالى، ولجنة على النت، ولجنة على النت. بتوع النت عارفين قصة لجنة النت، وبتوع الارض عارفين قصة ايه لجنة الارض باذن الله سبحانه وتعالى. الجوائز، جائزة الاولى، جائزة الاولى عمرة باذن الله سبحانه وتعالى، الجائزة الثانية نصف عمرة، الجائزة الثالثة احنا بقى قلنا بدل بقى ما نجيب يعني ايه يعني هتبقى حاجات مادية وكل واحد بقى يجيب له حاجة، الجائزة الثالثة 2500 جنيه، الجائزة الرابعة 1500 جنيه، الجائزة الخامسة 1000 جنيه، وبعد كده الخمس جوائز اللي باقية ايه 500 جنيه. يبقى دي العشر جوائز الأولى في هذه المسابقة، دول العشر الأوائل بإذن الله سبحانه وتعالى. المسابقة زي ما قلنا 15/3، وقلنا المنهج بتاعها ربنا يسددكم، ربنا ينفع بيكم، ربنا يفتح على أيديكم، ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبدا الداهري بين الحفر. مفروض إن احنا قلنا امبارح إن احنا نعمل حفلة بقى يعني احتفالا بان انتوا خلصتوا اول سورة من السبع طوال, وان ربنا فاكرين يا جماعة من 3 شهور, من 12 اسبوع بالظبط, من شهرين ونص بالظبط تقابلنا هنا الجمعة, وقلت لكم بإذن الله هنخلص 25 واحد, فضل الله خلصنا 26 واحد, فضلوا مني الله سبحانه وتعالى عشان نبدأ بقى نجتهد بإذن الله سبحانه وتعالى بعد كده في الاستعداد لرمضان وإيه الصورة للاستعداد لرمضان. أنا عايز أسألكم قبل ما نبدأ الحفلة يا جماعة, يعني إيه اللي ممكن نمشي عليه في خط سير الدرس بعد كده؟ هل نمشي صورة جديدة, ولا نمشي نستعد بقى رمضان, ولا نمشي مثلا سورة زي سورة الكهف مليانة قصص, ولا ناخد سلسلة قصص القرآن كل مرة قصة من قصص القرآن, ولا ايه الفكر بتاعكم؟ استعداد لرمضان جميل جدا. الزخرف ماشي, انا مش عايز ادخل من صورة يعني مليانة احكام ومليانة ده, انا عايز يعني انا اقول العنكبوت. الله
الصبر يوسف,
صورة يوسف, والله بفكر في صورة يوسف, بس صورة يوسف عايزة قلب جامد, عايزة بريف هارت. انا بفكر. طب ايه رأيكم في قصص القرآن؟ ايه رأيكم في قصص القرآن بحيث ان احنا ايه يعني يبقى درس التفسير برضو, ونستعد رمضان بالارتباط بكتاب الله برضو, بس ايه هو عموما يعني انا لسه ما قررتش. انا كنت اشوف بس رايكم كده وفهمت. طب في موضوع تاني حد يفكر ان احنا نتكلم فيه؟
لو حلقه واحده
صوت البنات في الشارع, ما هو كده كده ان شاء الله باذن الله الدرس الجاي ان شاء الله احنا اتخطفنا رجاله ان شاء الله باذن الله. يعني ايه ده هيبقى في درس عن استعداد رمضان, دروس ان رمضان وخط السير والاستعداد دي ان شاء الله مستمره باذن الله سبحانه وتعالى. ايه سيره نبويه سيرة بقى باشمهندس سعد دكتورة, هو اللي ان شاء الله يبدع فيها باذن الله سبحانه وتعالى. طيب خلاص نسأل الله التيسير باذن الله ونبدا بقى الحفله, ويلا نرفع ايدينا بالدعاء بقى. اللهم لك الحمد العظيم, اللهم لك الحمد كله, ولك الملك كله, وبيدك الخير كله, واليك يرجع الامر كله. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا ربي لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه, غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه. ربنا اللهم اطعمت وسقيت, واغنيت واقنيت, وهديت واجتبيت, فلك الحمد على ما اعطيت. الحمد لله كثيرا, وسبحان الله بكرة واصيلا. اللهم عز جارك وجل ثناؤك, ولا حول ولا قوة الا بك. اللهم صل على نبي الرحمة, اللهم صل على الحبيب محمد عليه افضل الصلاة من رب العالمين الى يوم الدين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا, ونور صدورنا, وجلاء احزاننا, وذهاب همومنا. اللهم ارزقنا حفظ القرآن في صدورنا. اللهم فهمنا القرآن وفهمنا بالقرآن. اللهم اجعلنا من اهل القرآن الذين هم اهلك وخاصتك. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم, واجعله لنا اماما وهدى ونورا. اللهم افتح علينا في فهم كتابك. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. رب زدنا علما, رب زدنا فهما, رب زدنا عزما, رب زدنا ايمانا ويقينا. اللهم انا نسألك علما نافعا, ورزقا طيبا, وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا, وانفعنا بما علمتنا, وزدنا علما, رب زدنا علما. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا. اللهم ألف بين قلوبنا, واصلح ذات بيننا, واخرجنا من الظلمات الى النور, واهدنا سبل السلام, ونجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ألف بين قلوبنا على ما يرضيك عنا. اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من الفائزين, واجعلنا من الفائزين بليلة القدر يا رب العالمين. اللهم افتح لنا من ابواب الدعوة اليك ما ترضى به عنا. اللهم يسر لنا الدعوة اليك, وارزقنا شرف الدعوة اليك لاخر لحظة في اعمارنا يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك.